مسقط خاصة في المجرة الدفاعية، مشيرا إلى إمكانية توظيف قدرات البلدين لمصلحة شعوب المنطقة ولمنع أي قوة خارجية من إخضاع الشعوب المسلمة. بدوره أعرب سلطان عمان عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الشامل بين الطرفين، معتبرا مد خط سكك الحديد في من شمال إلى جنوب إيران مسألة مهمة لبلاده. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ترحب بالحوار وتصر بالوقت ذاته على الاستقلال في برنامجها النووي. وخلال الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين الأمنيين في موسكو، أشار علي أكبر أحمديان إلى الأحداث المؤلمة في المنطقة، مضيفا أن العالم يشهد جرائم القتل والتجويع في قطاع غزة. ولفت أحمديان إلى سياسة الغرب الأحادية التي تقوم على الظلم واستغلال الشعوب، مشددا على أهمية التعددية وإتاحة فرص عادلة ومتساوية أمام الشعوب في ظل النظام الأمني الجديد. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,000، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 123,300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب المدنيون أثر استهداف الاحتلال منازل ومباني سكنية في دير البلح وسط القطاع ومنطقتي الصفطاوي والشجاعية بمدينة غزة، كما قصف الكيان خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طلب أممي بتوزيع الطحين على العوائل في قطاع غزة بشكل مباشر. مصادر إعلامية أكدت استثناء الاحتلال وكالة تغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا من أي دور مباشر بذلك، لافتة إلى تعاون برنامج الأغذية العالمي في عملية التوزيع. يأتي ذلك بعد 3 أشهر من التجويع الممنهج لمن يوني مواطن بغزة والرفض المتكرر لطلب المؤسسات الأممية بإدخال المساعدات. بدورها انتقدت وكالة الأونروا نظام توزيع المساعدات في غزة المدعوم أمريكيا واعتبرته هدرا للموارد. هذا وأصيب نحو 50 مدنيا برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في رفح طبقا للآلية الجديدة. استنكرت حركة حماس التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص قطاع غزة، واعتبرت الحركة ما ورد على لسان نتنياهو اعترافا صريحا بارتكاب جرائم حرب وإذلال جماعية، مضيفة أنها نابعة من عقلية إجرامية تشكل خطرا على العالم وعلى منظومة القوانين والقيم الإنسانية. هذا ودعت حماس المؤسسات القضائية الدولية في مقدمتها محكمة العدل والجنائية الدوليتين إلى توثيق هذه الاعترافات، مطالبة بالعمل على استكمال إجراءات محاسبة الكيان الإسرائيلي وقادته. تعرض مطار صنعاء الدولي مجددا إلى عدوان نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي. مصادر رسمية يمنية ذكرت أن غارات الاحتلال قصفت مبنى الجمارك في المطار، مشيرة إلى استهداف الاحتلال آخر طائرة مسافرين لشركة الخطوط الجوية اليمنية. وكان طيران الاحتلال شن 30 غارة مباشرة مطلع الشهر الجاري على مطار صنعاء أسفرت عن دمار هائل فيه. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحاته ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد هجوم جوي روسي واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية. وأعلنت كل من أوكرانيا وروسيا إطلاق عشرات المسيرات ضد بعضهما البعض. المزيد حول الموضوع تابعوه في سياق هذا التقرير.
بوتين يلعب بالنار، عبارة جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنشور على منصته تروث سوشيال، مشددا على أن ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجود ترامب لحدثت أمور سيئة جدا لروسيا. هذه العبارة لم ترق لموسكو القلقة من حرب عالمية ثالثة، كما أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بمنشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس، مؤكدا فيه أنه لا يعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا، وهو اندلاع حرب عالمية ثالثة، معربا عن أمله في أن يتفهم ترامب هذا الأمر. من جهته علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تصريحات ترامب بأنها ناتجة عن الضغط النفسي الذي يتعرض له جميع الأطراف في المفاوضات، مؤكدا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي. إدارة ترامب فسرت مقصده من عبارة اللعب بالنار تجاه بوتين بأنها مجرد إشارة إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الشخصية بين الرئيسين الأمريكي والروسي. هذه التصريحات جاءت بعد هجوم جوي واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنه استهدف حصراً المنشآت العسكرية والصناعات الحربية الأوكرانية رداً على الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة التي تنفذها كييف، متهمة الحكومة الأوكرانية بمحاولة تعطيل المفاوضات عبر استفزازات متعمدة بدعم من بعض الدول الأوروبية. وتحدثت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي 296 مسيرة أوكرانية وتدميرها. كما كشف السفير الروسي المختص بجرائم كييف روديون ميروشنيك أن الهجمات الأوكرانية على المناطق المدنية الروسية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 117 آخرين. من جانب آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية استيلاءها على قرية بيلوفودي القريبة. وأعلن حاكم سومي الأوكرانية أولي هاري هوروف أن القوات الروسية احتلت قرى نوفينكي وباسيفكا وفيزيليفكا وجورافكا بهدف إقامة منطقة عازلة، مشيرا إلى أن سكان هذه القرى تم إجلاؤهم منذ فترة طويلة.
مع ختام هذه النشرة أذكركم العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وحماس تعتبر تصريحات نتنياهو اعترافا بارتكاب جرائم حرب، وتطالب المؤسسات القضائية الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير وتحايانا القلبية لحضرتكم، ودائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة، وإن شاء الله دائما نحافظ على حياتنا وعلى صحتنا. اليوم أيضا وفي هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة، أتينا إلى حضرتكم ومع موضوع آخر. موضوعنا لهذا اللقاء تساقط الشعر، سنتحدث عن أسبابه وعلاجه. ضيفتنا ستكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان بقة، وعلى التليجرام @arabicradioir. نعم أحبتنا الكرام، كما تعلمون يعد تساقط الشعر أمراً طبيعياً نتيجة التغييرات الطبيعية لنمو الشعر، حيث تتراوح نسبة التساقط الطبيعية يومياً ما بين 50 إلى 100 شعرة، ويتم تعويض الشعر المتساقط بنمو شعر جديد أقوى وأكثر. ولكن قد يعاني البعض من مشكلة سقوط الشعر بكثرة التي عادة تنذر إلى مشكلة صحية مثل نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، لذلك لابد من عدم تجاهل هذا الأمر والتوجه فورا للطبيب المختص للوقوف على أسباب هذا التساقط. فبالرغم من أنها مشكلة شائعة، إلا أنها قد تؤثر على ثقة الفرد وتغير المظهر الشخصي. طبعا تتنوع وتتداخل أسباب تساقط الشعر بكثرة، ولكن من الضروري الوقوف على السبب الرئيسي له والذي يساعد على بدء العلاج المناسب. أما عن أبرز أسباب تساقط الشعر فيمكن ذكر التاريخ العائلي، وهو أحد أبرز العوامل خلف تساقط الشعر، حيث تعد الحالة الوراثية المعروفة بالثعلبة أو الصلع من النمط الذكوري والأنثوي السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر بكثرة، كما تؤثر التغييرات الهرمونية مثل الحمل والولادة وغيرهما على صحة الشعر، مما قد تتسبب في ظاهرة سقوط الشعر بكثرة. وقد يكون لبعض الأدوية العلاجية للأمراض المختلفة آثار جانبية يمكن أن تتسبب في سقوط الشعر بكثرة. مستمعين الأفاضل، هذه نبذة من المعلومات قدمناها لحضراتكم في بداية البرنامج، ولكن التفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. كل المرحب بكم وبضيفتنا الكريمة عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان دقة. نستضيفها. دكتورة، السلام عليك وشكرا لك لقبول الدعوة.
السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل أمل تكونون بأتم صحة وعافية يا رب.
حياكم الله وشكرا لكم. دكتورة وجدان، بالنسبة لتساقط الشعر ربما مشكلة شائعة كثيرا، في البداية عن ماذا تريدين الحديث حول هذا الموضوع تساقط الشعر؟
نعم، كما تفضلتي أنه تساقط شعر جدا شائع هم عند النساء عند الرجال عند الصغار عند الكبار.
نعم.
في كل فصول السنة وكل أنحاء العالم. قد تكون طبيعية قد تكون مرضية. فتعرفين أنه مراحل نمو الشعر ثلاثة، هي النمو اللي بها الطول وتسخن الشعراية. قد يكون حدود 90% من الشعراية الموجودة بكل الجسم هي في هذه المرحلة، تختلف زمنها هم بنوعية الشعر هم بأنحاء العالم. مثلا في الخط الأسوأ يكون الشعر أطول، لكن مثلا في القطب يكون أقل أقصر للأجواء، من 6 أشهر إلى 6 سنين. مثلا الحواجب 6 أشهر، طول الشعر الرأس قد يطول إلى 6 سنين. بالشرق الأوسط قد يكون بين 6 أشهر إلى 1-2 سنين طول الشعر.
نعم.
في مرحلة النمو اللي هي أناجين، ثم تروح الشعراية إلى مرحلة الاستراحة الكاتاجين اللي يطول 2 أسابيع اللي تستراح بيها، بعدين نروح إلى مرحلة التلوجين اللي هي تساقط يطول من تقريبا 3 أشهر إلى 6 أشهر. طبعا هذا احنا من نشوف انه نقول انه 90% من شعرنا في مرحلة النمو، يعني 10% في مرحلة الاستراحة والتساقط. فاذا نشوف من 50 الى 100 شعراية باليوم تتساقط عند الرجال، 100 الى 150 شعراية عند النساء، هذا يكون طبيعي، هو هذا 10% اللي احنا قاعد نتحدث عنه. ما نشوف اي قلة في التراكم، لانه هذا 10% قاعد تنمو مرة اخرى لتروح الى مرحلة النمو. أما هذا هو التساقط الطبيعي. أما إذا نشوف هذا 10% صارت 20% 30%، يعني تقريبا ثلث الشعر قاعد يتساقط، فطبعا راح تكون التساقط المرضي.
يعني هناك أسباب مرضية لهذا التصادق.
نعم. يعني أنا أول شيء يعني قسمت التساقط إلى الطبيعي والمرضي. المرضي نقدر نقسمه إلى الوراثي وغير الوراثي. طبعا هم الرجال هم النساء، هم من الام هم من الاب اللي ينتقل الجن الوراثي للتساقط. عند الرجال عندنا الصلع، يعني يتحول الشعر الى الخلف، يمضي الى الخلف. لكن عند النساء عندنا قله تراكم، يعني الخط الاول للشعر للنمو الشعر هو موجود بالقصه للنساء، لكن نشوف الفرق ينفتح، يعني تقل التراكم، هم يصير خفه بالشعر، هم يصير عدد الشعرات تكون اقل. هذا يكون بصوره تدريجيه، يعني من بدايه سن المراهقه، من بدايه الهرمونات الجنسيه، التستوستيرون عند الرجال والاستروجين بروجسترون عند النساء او البنات والولد المراهقات. فراح تبدي هذه الحالة من 17-18 سنة، يبدي التساقط الوراثي إلى أن مثلا يوصلون إلى فوق 28-30 سنة عند الرجال، يبدي شوية أمام الشعر يكون قليل، فيراجعونا أنه شلون نقدر نعالجه. طبعا المهم أنه من يبدي التساقط ومن أدنى وراثة بالعائلة لازم نراجع. أما التساقط الغير وراثي، طبعا عنده عدة أسباب وعنده عدة أشكال. قد يكون باللحظة مثلا اللي عندهم رجيم غذائي قاسي، أو سوين عمليات لقص المعدة، أو مثلا الغذاء غير سالم. يستعملون مثلا الفاست فود، الاكلات السريعه، المشروبات الغازيه، المعلبات، المواد الغذائيه. يعني احنا لانه الشعرايه المن تحتاج التغذيه للشعرايه هو من الدم، يعني مو من الهواء، من الدم. البصيله لازم تتغذى فيوصلها للدم. الدم شنو يحتاج لها؟ البروتينات، الاملاح، المعادن، الفيتامينات، صح لو لا؟ فاحنا لازم هذه نهيئ لها من الدوره الدمويه. الدوره الدمويه من تاخذ الغذاء السالم منها، من التغذيه السالمه. اذا كان هناك اضطرابات نفسيه انيه، مثلا لا سمح الله، مثلا دعمه، لو مثلا حادث، لو فقدان عزيز، فهذه طبعا راح يصير ستوب، يعني وقفه في مرحلة التلوجين، في مرحلة التساقط الصورة. أنا مو قلت ليش إنه من النمو يروح إلى الاستراحة ثم إلى التساقط، لكن هاي يسموه تلوجين إفلوفيوم، اللي مثلا في دورة الكوفيد، في دورة الكوفيد سمعتي إنه حدود 25% كل الكرة الأرضية صابها التساقط، إذا كانوا مصابين بالكوفيد أم غير مصابين، لأن هناك صارت حالة هم نفسية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، كل الكرة الأرضية صابتها. ثم مثلا المشاكل الهرمونية، مثلا اللي عندهم تكيس بالمبايض، المرأة الحامل، المرأة المرضع، اللي يستعملون حبوب منع الحمل لمدة طويلة، أو مثلا النساء اللي يتحولون إلى مرحلة انقطاع الطمث، أو مثلا هناك مشكلة هرمونية مثل زيادة أو نقصان في إفرازات الغدة الدرقية، اللي عندهم سكري، طبعا هذه كلها راح تغير في الهرمونات الموجودة بالجسم. أو عندهم مثلا مشكلة بالهرمونات الذكرية عند النساء أو النسائية عند الذكور، فهذه طبعا راح يصير اختلاف في الهرمونات. كذلك اللي يستخدمون أدوية مثلا ضد الضغط للتنحيف، أو مثلا عندهم نقصان في المناعة الذاتية، أو مثلا يستعملون أدوية مثل كورتيزونات للمفاصل أو هناك مثلا للسرطانات شايفتهم أنه
نعم.
مع الأسف أنه بلحظة يسقط كل الشعر، بس أنه يتأملون أن يتأمل أنه بعد انتهاء العلاج أو انقطاع هذا العلاج راح تطلع الشعرين مرة أخرى.
نعم.
أقدر أأملكم أنه من سنتين إلى خمس سنين إذا نقدر نعالج تساقط الشعر إذا كان وراثي أو غير وراثي، إحنا نقدر نحتفظ بالبصيلة فنقدر ننميها مرة أخرى.
نعم.
طبعا الأشياء الموضعية، الأشياء الموضعية اللي يستخدموها هاي الأصباغ، التنعيم، اللي التجعيد، الإسبرايات، الكريمات، هذه كلها طبعا تأثر على هي الشعراية نفسها، إذا يستخدموا على فروة الرأس تأثر على البصيلة أيضا.
نعم.
الأمراض الجلدية مثل الصدفية، الفطريات، الذئبة، الثعلبة، الأكزيما، هذه أيضا كلها تأثر على نمو الشعر. عندنا أيضا مرض جلدي نفسي يعني توتري اللي يسموه تركومانيا، اللي هو الشخص نفسه ينتف الشعرة بصورة مرضية. فهذا هم مرض نفسي هم مرض جلدي، فإنه لازم نعالج الطرفين. فتشوفين يعني أنه تساقط الشعر الغير وراثي المرضي إلا أسباب متعددة بحياة الإنسان، فإحنا أول لازم نلقى السبب ثم نعالج التساقط.
إذن الطريقة الصحيحة للحياة، وكما أشرتي أيضا أثناء حديثك دكتورة، الحمية الغذائية المناسبة، وعندما ذكرتي التوتر وهو يعني أتصور عامل مهم جدا، ولدينا بعض المستمعين سألوا حول الاكتئاب والتوتر الشديد والحزن، إن شاء الله سنتطرق إلى هذه المواضيع. أيضا من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى تساقط الشعر. بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي من الدكتورة، هل من تأثير سلبي من قبل الأطعمة سريعة التحضير أو ما يقال لها الفاسفود هل تساقط الشعر؟ كيف وإلى متى يمكن استخدام هذه الأطعمة؟ وهل استخدام المكملات الغذائية يعوض أضرارها؟ شكراً. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج رحمن من طهران. نعم دكتورة، كما أشرتي إلى الحمية الغذائية المناسبة، ولا بأس يعني بالتكرار، وهذا الموضوع يفيد المستمعين الكرام في الإعادة إفادة دكتورة.
نعم.
نعم.
شوفي، إذا من 2015 الـ WHO يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية والـ FDA والصحة العالمية قالت انه انت شوفي نمط حياتك شنو هو. اذا كان على حبوب، يعني الاختلالات الهرمونيه اللي تصيب البشره، اذا كان الشعر الزائد تساقط الشعر او الحبوب اللي موجوده بالبشره، هذه كلها قالت انه الاكل اللي يضر بيك لا تاكلي. زين. لحد 2015، لازم وراء 2015 قالوا شنو الاكل اللي بيه دهون مكثفه، سكريات مكثفة، الأكل اللي بيه مواد حافظة، زين، اللي بيه بهارات هواية، اللي بيه طبعة حار جدا، هذا لا تستخدمونه، هو هذا يسبب تغييرات هرمونية. وإحنا عندنا تساقط الشعر الوراثي الشائع هو تغييرات هرمونية. ثم الأسباب إنه إحنا نريد نغذي البشرة، نغذي الشعر. زين إحنا نريد البروتينات، الأملاح، المعادن والفيتامينات. هل الفاسفود يحوي على هاي الأشياء؟
بالطبع لا.
لا. الفواكه، الخضروات، اللبنيات قليلة الدسم، البروتينات قليلة الدسم، والبقوليات والخبز الأسمر. زين يعني الشعير والحنطة. صح لولا؟
نعم صحيح.
زين احنا ليش نستبدلها بالمكملات؟ المكملات هم بها عوارض، الزائد كالناقص.
نعم.
احنا ما طول احنا سالمين دا نفكر انه هذا الفم هو 1% من الجسم، يتبع 99%. صح لولا؟
نعم.
احنا مو بس نفكر بتساقط الشعر، نفكر بالدهون، بالسكري، بالغدة الدرقية، بالامراض القلب، بتصلب الشرايين. صح لولا؟ مو هسه احنا شاب عمره 20 سنه، هذا الشاب راح هم يعدي يصير عمره 60 70 سنه 80 سنه. زين ليش دائما يفكر انه مكملات؟ ليش ناخذ اقراص؟ ليش ما احنا نعدل حياتنا؟
صحيح. نعم دكتور.
صح لولا؟ طبعا نعم. نمط الحياه مو بس بالفاست فود، الابتعاد عن التدخين، عن المشروبات الغازيه، النوم، الاستراحه، الرياضه، الابتعاد عن التوتر. صح لو لا؟ هذه كلها نجمعها نكون حياة سالمة اللي أتنا اللي إدنا توصل لله. أنا ما أقول إنه الأجواء قد بها تلوثات، هاي ما بدنا حلة. لكن الفاسفود ليش نعوضه بالمكملات يا أخت يا أختنا أريج؟ ليش إحنا ما نبدل حياتنا نسويها سالمة؟ الفاسفود ما يخالف، يعني العائلة بالشهر مرة تريد تطلع سوا تروح تأكلها فاسفود. حتى إحنا ما نقول إنه البيتزا وال والأكلات غير سالمة، مثلا قد يأخذون منهم دجاج مثلا ما ببهارات.
نعم.
ما بها شيء، بس بالشهر مرة، لكن نمط الحياة يكون سالم يوميا. مع الشكر.
نعم شكرا جزيلا لكم. طيب لدينا مشاركة من الأخت لمياء من العراق تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وتحياتي الخاصة لضيفتكم الدكتورة وجدان. أعاني من الخمول في الغدة الدرقية ومن المشاكل الهرمونية، وأعاني من تساقط الشعر بالرغم أنني أتناول حبوب الحديد، فأنا مصابة بتلاسيميا خفيفة، ولكن الفراغ في مقدمة الرأس لم يتغير، ماذا علي فعله؟
نعم شكرا للأخت لمياء. طبعا عندها أمراض متعددة كما ذكرنا، أنه الأمراض الباطنية، تغيرات الهرمونية، يعني هم عندها تغيرات هرمونية احتمال، يعني مثل الدورة الشهرية عندها مختلة، عندها خمول بالغدة الدرقية، وعندها تلاسيميا، يعني عندها فقر الدم، طبعا مو بس بالحديد، بالفوليك أسيد أيضا. وبعدين عندها خفة بمقدمة الشعر.
نعم.
صحيح؟
نعم.
فهاي هي وراثية أيضا، خفة مقدمة الشعر. فطبعا الوراثة موجودة، والاختلالات الهرمونية وفقر الدم. فطبعا مراجعة أولا الأخصائي بالغدد، حتى يعني العلاج دائما موجود، ودائما كل 6 أشهر سوي تحليل حتى نشوف شنو هذه، هل تنظمت الغدة الدرقية أو الهرمونات. ثم اختصاص الشعر والجلدية ليقوم بالعلاج إن شاء الله، والعلاج دائم، يعني دائما ما نقدر نقول إنه خلال 6 أشهر تتعدل، لا، مدى الحياة لازم تستخدم هذه العلاجات إن شاء الله.
هذه العلاجات مدى الحياة.
نعم.
نعم. طيب، وهي اللي تكتب لنا دكتورة، لديها ملاحظة تقول: إنني في كل صباح قبل تناول وجبة الفطور أتناول حباية للغدة الدرقية، ولكن أيضا لا أرى تأثيرا يعني قويا.
لا شوفي، هي هذه الغدة الدرقية بها تحديدات، فيعني كل 3 إلى 6 شهور لازم تراجع الطبيب الأخصائي.
نعم.
قد إنه هاي الحباية يومية قبل، قد يسويها نص، قد يسويها 1.5، عرفتي؟ يعني هاي واحدة من الأسباب.
نعم.
ثم عندها اختلالات هرمونية، ثم عندها الفقر الدم، فهذا قصدي إنه لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي بصورة دائمة. ثم بعد أنا قلت لك إنه ما هي ما قالت عمرها إيش قد، عندها تساقط وراثي، كما ذكرت انه اذا مرت سنتين الى خمس سنين على تساقط البصيله راح يصير فيبروتيك، يعني ماكو اي بصيله. فاحنا نريد نحافظ على الموجود، يعني ما لازم تتصور انه مثلا يتضاعف مرتين الى ثلاث اضعاف الشعر الموجود. نحاول انه هذا ال10% نرجع الى ال10% التساقط اليومي، مو اكثر من 30%.
نعم.
عرفتي؟
نعم.
يعني حدود 20% نقدر نضيف على فروه راسها من الشعيرات، ما نقدر نرجعها ل10 سنين للعمر.
نعم.
10 سنين.
نعم.
عرفت شو؟
صحيح.
نعم.
شكرا دكتوره للاجابه. الاخ علي الموسوي المستمع الكريم، الأخ العزيز من العراق أيضا لديه مشاركة، يقول سلامي وتحياتي، شكرا لهذا الموضوع، ونتمنى من ضيفتكم الكريمة الإجابة على هذا السؤال وأن تقدم نصائح لفتياتنا المقبلات على الحجاب والجديدات على الحجاب، كيف يتجنبن تساقط الشعر، وهل ارتداء الحجاب لمدة طويلة في اليوم له تأثير سلبي؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا الأخ الموسوي. طبعا التعرق والحر يقلل من فترة نمو الشعراية، لكن نقدر نتوقع يعني.
نعم.
انه الحجاب اذا يكون لون فاتح وقطني ويكون المكان اللي نتعايش فيه يكون بارد وجاف، يعني مو ان احنا بالشارع، الشارع فترة قصيرة.
نعم.
كما يعرف اي واحد اللي يستخدم القبعات او مثلا دي يعبر من الشارع الى يروح للبيت الى محل العمل مثلا، اللي الرجال اللي مثلا يشتغلون بالمخابز بالمطاعم اكثر متعرضين للحر من البنات المحجبات.
نعم.
صح لو لا؟
صحيح.
ثم نذكر انه المواد الاضافيه التجميليه اللي قاعد يستخدمونها الغير محجبات او المحجبات نفسهم، مثلا الصبغ، التنعيم، التجعيد، هذه الكراتين، البروتين، الاسماء متعدده، حتى البوتوكس يسموه بوتوكس الشعر. هذه كلها مواد كيميائية، هذه اللي قاعد تأثر على الشعراية مو الحجاب.
نعم.
أتصور أنه قدر.
نعم. شكرا جزيلا. نعم. شكرا لهذه الإجابة ولجميع إجاباتك دكتورة. لو سمحتي ابقي معنا حتى النهاية، بعد هذا الفاصل نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تساقط الشعر، أسبابه وعلاجه. عنوان موقعنا على الانترنت arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بمشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ حسين من العراق يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وتحياتي الخاصة لضيفتكم الكريمة. في حياتنا اليومية لا نستطيع أن نكون بعيدين عن التوتر والاكتئاب والحزن. بودي أن تشير الدكتورة إلى طرق وقائية من كل ذلك.
نعم، شكرا أخ حسين.
نعم.
طبعا كما ذكرت أنه أحد أسباب تساقط الشعر هو التوتر النفسي. طبعا يكون التوتر بصورة إذا كان مرضية يعني مدام، فطبعا تحت إشراف الطبيب الأخصائي لازم نستخدم الأدوية الخاصة، قد أنه جلسات أيضا للحديث مع الأخصائي لتخلية النفس. أما إذا كان هناك حزن كما ذكرت أنه لا سمح الله فقدان عزيز أو مثلا مثل كوفيد اللي ذكرت لك أنه اختلالات في الحالة النفسية والاجتماعية، أو مثلا دعمة، أو مثلا حادث، مثلا حادث سيارة، أو مثلا مرض آني اللي مثلا يسبب استخدام المستشفى والنوم بالمستشفى وأدوية خاصة اللي هي أيضا تأثر، الألم الشديد يأثر على المنام، يأثر على الحالة النفسية، فهذا راح تكون مؤقتة. فعلاج البيس، علاج السبب، راح يكون هو علاج تساقط الشعر. أما الإنسان هو أشرف المخلوقات، فطبعا إحنا عندنا العقل والمنطق، فنمط الحياة لازم يكون حسب النمط المنطق والعقل. نقدر إحنا كإنسان عاقل نقدر نعالج الحالة النفسية بنفسنا. إذا كانت حالة إجبارية فطبعا المنطق راح يعالجها، راح يتوازن ويتوانس وياها. أما إذا كانت لا على عصبية مرضية فطبعا الطبيب الأخصائي راح يعالجها. الشيء الزين اللي بيها، يعني راح أرجع إلى حديثي عن تخصصي، إنه يسمى تيلوجين إفلوبيوم كما ذكرت بالمقدمة، إنه تيلوجين إفلوبيوم هي حالة آنية ومفاجئة. يصير الشعرايه تتحول من مرحله الانرجين راسا الى التلوجين، ما تروح في فاصله الاستراحه الكتوجين. فهذه الحاله هي الامل بها انه راح ترجع الى حالتها الطبيعيه. اذا تبني مثلا احنا نروح نقول المراه المرضع من من الحمل ترضى بعد الولاده، انه الهرمونات كلش صارت حلوه، يعني زمن الحمل الشعر كلش يصير حلو مثل الابن اللي هسه بالغه، لانه الهرمونات الاستروجين بروجسترون واصله الى حد الاعلى بتحافظ على الشعر. لكن 3 شهور ورا الوضع وبدايه الرضاعه راح تبدي التساقط، لان الهرمونات راح تتغير. وطبعا حاله نفسيه المراه فاقده يعني جسمها الحيويه، عندها ارق بالليل، عندها أرق عن طريق الطفل ما تدري شو تسوي له، فطبعا راح يصير أثناء التساقط. هذا التساقط يبني من 3 إلى 6 وراء الوضع. لكن إنه إحنا نأملها إنه من 6 إلى 8 بعدها راح ترجع للحالة الطبيعية. كذلك إنه إذا في فترة الحزن 6 إلى 8 بعد هذه الفترة المنطق، منطق الإنسان راح يرجع الدورة الدموية الصحيحة إلى بصيلة الشعر. عرفتي؟ أما إذا فاتت أكثر من 6، يعني راح يصير المرض مزمن، راح تكون إلى جذر في سلامة الإنسان إذا جسما أو روحا، فطبعا راح نراجع الطبيب الأخصائي في هذه الحالة.
شكرا جزيلا دكتورة، استفدنا كثيرا من هذه المعلومات، وأيضا لدينا مشاركة مستمع إليها.
تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي، هل هو كل تساقط يعني للشعر يعني أننا بحاجة إلى مراجعة للطبيب المختص؟ يعني سؤالي، متى يكون تساقط الشعر مشكلة ويعني يجب المعالجة؟ شكرا للإجابة، زينب من قوم.
شكرا للأخت زينب من مدينة قوم المقدسة.
نعم شكرا للأخت زينب. طبعا أنا ذكرت أنه عندنا التساقط الطبيعي والغير طبيعي. 10% إحنا إذا نشوف أنه 100,000 شعراية بالشعر بالرأس موجود، طبعا الجسم كله بالشعر، لكن 100,000 شعراية بالرأس، فهذا 10% اللي نذكره هو شيء طبيعي للتساقط، راح يكون حدودا 100 شعراية باليوم. فهاي 100 شعراية باليوم هو طبيعي. أما إذا تشوفين لا، أنه مثلا أكثر من 200-250 شعراية باليوم قاعد تساقط، يعني مثلا الشخص المريض يراجع يقول وين ما أروح هو شعري موجود، يعني مو بس بالحمام، مو بس بالتمشيط، بس أجور شعرايتي هي قاعد تساقط. أكثر مثلا من أخذ 100 شعراية بإيدي أكثر من 20 وحدة قاعد تساقط، فهذا طبعا غير طبيعي، أو ما كان قبل شهر ما كان هيجي هسه صار أكثر. اللي يراجعون بصورة وراثية يقولون لا التراكم صار أقل بصورة مثلا دائمية صورة مبتد، هذه واحدة، فهذا راح تكون طبعا مرضية. أما بعض الأشخاص، بعض الشباب يراجعونه، التراكم جدا جدا زين، جدا طبيعي، لكن حالة نفسية عندهم، حالة نفسية، يعني إحنا نقسم إلى mild, moderate, severe، الخفيف المتوسط والشديد.
نعم.
إن طبعا نشوف حالة نفسية للمريض أيضا، لأنه هذا راح يصير سايكل، فت حلقة نيجاتيف، حلقة سلبية، الحالة النفسية تأثر على التساقط، حتى التساقط يأثر على الحالة النفسية. فطبعا حتى إذا كان هو مايلد يعني خفيف، بس هو المريض المراجع قاعد يواجهه بصورة شديدة.
نعم.
إحنا لازم ناخذ نظر الاعتبار الحالة النفسية للمريض أيضا. أنا أتشون.
نعم.
فطبعا لازم إحنا نواسيه، حتى أنا أشوفه هو طبيعي، بس هو دي راجعنا بصورة غير كل شديدة. فلازم أنا يعني أقول له نمط الحياة، نسوي له المعاينة، نسوي له التحاليل، ثم نعطيه أشياء بسيطة اللي تنمي هم نفسيته وهم الحالة المرضية للشعر.
نعم. الأخت هدى من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا، تحياتي الخاصة لضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم: هل هناك طرق لتعويض الشعر المتساقط في المقدمة، أقصد في مقدمة الرأس، ومنذ 20 عاما وأنا أعاني من تساقط الشعر، ذهبت لعدة أطباء، ربما أستعمل بعض الأدوية لفترة يكون التساقط أقل، ولكن يعود التساقط، أعاني طبعا من خمول في الغدة الدرقية، وأيضا من فقر الدم ومن فقر الحديد خاصة، وأيضا من الفيتامينات الأخرى، بما أنني أخذ هذه الفيتامينات ولكن لا أرى النتيجة المهمة، ممكن نصيحة من ضيفتكم؟
نعم، شكرا أخت هدى. طبعا من 20 سنة هي عندها تساقط، فعدها ولأنه بنت فعدها قلة تراكم في مقدمة الشعر. تعرفين إنه مقدمة الشعر هي تابعة للهرمونات، فطبعا عندها التساقط الشعري الوراثي. ثم عندها أمراض أخرى مثل الغدة الدرقية وفقر الدم وقلة في الفيتامينات، طبعا الحالة النفسية موجودة. فكما ذكر انه من 2 إلى 5 سنين من يتم تساقط هذا راح يصير فيبروز، يعني البصيله ما موجوده. فاحنا بس نقدر نحاول انه هذا 10% نحولها الى 20%.
نعم.
اذا يعني النمو يكون اكثر، الموجود نقدر نحافظ عليه، وحتى تخن الشعرايه نقدر نضيف له. طبعا العلاج الامراض الباطنيه باستمرار، يعني هي تقول أنا من أستخدم العلاج يقل التساقط، إذن إحنا هذا العلاج ليش نقطعه؟
نعم.
كما ذكرت إنه علاج التساقط خاصة الوراثي يكون دائم إلى مدى الحياة، مع علاج الأمراض الباطنية الموجودة. إذا تكون إنه شلون نقدر نعوض عليه؟ إذن أكل بوستيجات هذه موجودة، لكن العلاج الموجود بالعيادة إنه الميزوثيرابي، البلازما، الإكزوزوم، الكاربوكسي أوزون ثيرابي، هذا موجود، نقدر ننمي البصيلة والشعراية الموجودة الحية. لكن إذا كان هناك عدم علاج والحالة النفسية سيئة أيضا، نقدر إذا نشوف أمورها ونشوف وضعيتها الجسمية أنه نقدر نسوي لها زراعة شعر.
نعم. طيب.
طبعا نشوف اللازم البنك الموجود خلف الشعر أنه نقدر نستخدمه أم لا.
شكرا جزيلا. لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخت المستمعة أم شيماء تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
سلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفتكم الفاضلة. عندي سؤال، يقولون تساقط الشعر وضعف بصيلات الشعر، هذه البصيلات يعني هل يوجد أقراص أو أدوية تقوي البصيلة؟ يعني أصل تساقط الشعر هو ضعف البصيلة أعتقد، أي كان، حتى لو أمراض كانت بالجسم بالبدن يسبب ضعف البصيلة، فيوجد أدوية تقوي البصيلة مثلا؟
نعم. شكرا جزيلا لك.
الله يخليك.
شكرا لك.
نعم. شكرا.
مع السلامة.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. طبعا هي ضعف البصيلات صحيحة، لكن هي البصيلة قلت لك كما نقدر انه اذا مدة سنتين او 5 سنين هي البصيلة موجودة نقدر ننميها. الشعراية تتحول من مرحلة الأنجين الى الكيتوجين والتيلوجين، قعدت الى الاستراحة والتساقط، فاحنا نقدر نحافظ على البصيلة. طبعا اكو امراض اخرى اللي هي يسموها فيبروتيك نون فيبروتيك فيبروتيك اللي هي تروح يعني البصيله ما موجوده، مثل الامراض قلت مثل السعفه مثل الفطريات الامراض جلديه مثل الليكن بلان الذئبه. هذه يعني البشره كلها هي البشره كلها اللي تحوي على البصيله راح تموت. فطبعا هذه ما نقدر احنا نحافظ على البصيله. لكن اخت تفضلت انه هل هناك ادويه؟ طبعا ادويه موجوده، يعني كنت اتوقع يعني بالعلاج انه اقدر اقول هذا الشيء. انه احنا عندنا علاجات موضعيه، عندنا علاجات فمويه، وعندنا علاجات عمليه.
بالمناسبه دكتوره لدينا بعض الاسئله ايضا حول العلاج. الاخت فاطمه الزهراء من العراق سالت وقالت: تحياتي لكم، سؤالي الى ضيفتكم، براي الدكتوره وجدان ما هي افضل الطرق للعلاج؟ وايضا لدينا مشاركه من الاخت ام علي من العراق ايضا سالت حول العلاج وقالت: كيف تفضلون العلاج؟ وأيضا لدينا سؤال من الأخ أبو محمد من سوريا أيضا يسألنا حول الطرق العلاجية.
نعم طبعا، أول شيء هو التشخيص، يعني مراجعة الطبيب الأخصائي، قد يعمل أنه يأخذ السابقة المرضية للعائلة، السابقة المرضية للشخص نفسه، الأدوية اللي قبل مستعملها، الأدوية اللي المرض الموجود عند الغدة الدرقية، السكر، الحمل، الاختلالات الهرمونية، التغذية، العمليات الجراحية، الأشياء اللي تستعملها للشعر نفسه، الوضع الاجتماعي، العمل، الفيتامينات اللي يأخذها، هذه كلها لازم نأخذ السابقة المرضية للشخص والعائلية. ثم الفحص للشعر، قد انه بالمجهر او بالمجهر الضوئي، او نسحب الشعراية، نباوع الفروة الرأس، البشرة كلها نفحصها، ثم عمليات التحاليل انه نشوف هل هي أدها تكيس، هل أدها امراض بطنية، هل ضغط الدم او انه فقر الدم او تلسيميا او مثلا اختلالات هرمونية تكيسات، هذه كلها لازم نفحصها. نمط الحياة، هل هو يدخن، النارجيلة، الكحول لا سمح الله، التوتر العصبي، الحالة الاجتماعية، هذه كلها لازم نفحصها. ثم بعدين من ناخذ التحاليل نقرر شنو راح يكون العلاج. العلاج كما ذكرت انه نبدل نمط الحياة ككل، وكما ذكرت اختنا تأثير الفاسفود، طبعا هذا يعني جدا مخالفة له،
انه الوجبات السريعة.
عندنا الشامبو، الغسول، هذا يكون كله تحت اشراف طبيب الاخصائي. غسل الشعر يكون بالمي الفاتر، ماي الى البرودة، يكون مدة الحمام قليلة، يكون تمشيط ماكو بالحمام. من نطلع ما نستخدم السشوار والكريمات والسبريهات هذا الأوتي للشعر، مع الأسف هذا ممنوع. ثم بعد تنشيف الشعر نحاول أنه نمشط الشعر مشط خشب، الأسنان ما تكون متفارقة عن بعضها، من تحت إلى الأعلى، حتى يعني على كيف نفتح العقد الموجودة. ثم العلاج انه هناك نوعين من العلاجات اللي هي مؤيده من الاف دي اي، الماينوكسيديل الموضعي اللي هو يزود الدوره الدمويه، هم للنساء وهم للرجال. طبعا درجه الاستخدامه تكون للنساء على حده والرجال على حده، طبعا تحت الاشراف الطبيب الاخصائي. هذه الموضعيه قد تكون بصوره مثلا اسبراغات، كريمات، لوشنات، هذه موجوده. ثم الفموي اللي هو الفيناستريج، توتاستريج، بروبيشيا اللي يسموه، اللي هذا فموي ايضا هو له دوز خاص هم للنساء وهم للرجال. طبعا تحت اشراف طبيب الاخصائي. ثم بعد نشوف الأمراض الباطنية الموجودة تحت إشراف الطبيب الأخصائي، إذا كان غدد، إذا كان نسائي، إذا كان مثلاً أورولوجيست، فالدم اللي يعني اللي عندهم فقر دم، هذه كلها لازم تكون الباطني، هذه كلها تحت إشراف الطبيب الأخصائي مع مساندة الطبيب الجلدية. طبعاً بعدها نشوف الفيتامينات. الفيتامينات مو كل شيء، الفيتامينات احنا نقدر نعوضها بالرجيم الغذائي اليومي السالم، لكن اذا مثلا عندها فقر دم، مثلا عندها نزيف، عندها مثلا اختلالات هرمونيه، عندهم مثلا ضغط بالدم، هذه ما نقدر احنا نعوضها بالغذاء، فطبعا لازم احنا نعوضها بالمكملات. اللي عندهم فقر دم، اللي عندهم مثلا الرجيم الغذائي غير سالم، نقدر نستعملهم الزنك، البي 12، الفيتامين دي، فيتامين اي، البي كومبلكس، اذن الزنك، اذن جدا، اوميجا 3، اذن جدا مهمات. لازم ما اقول لك الزائد كالناقص، مو انا اروح للصيدليه كل شيء اللي موجود هذا زين انا استخدمه ولازم اتصور انه شعري راح ينمو مره اخرى. لازم اول شيء التشخيص التشخيص ثم العلاج. بعدين نقدر نسانده بالأعمال، يعني أنا ما أقول لك إنه تعال أنت للعيادة أنا سويش 10 جلسات بلازما وميزوتيرابي وإكسوم راح أرجعك إلى 10 سنين، لا هذا غلط. إحنا لازم نشوف التشخيص، العلاج، العلاج بالبيت، صح، العلاج الأمراض الباطنية، ثم التنمية مع الأعمال اللي نسويها بالعيادة.
شكرا لهذه التوضيحات الشاملة والكاملة والوافية، ولكن بما يسمح لي الوقت دكتورة أقرأ هذا السؤال وأعتذر من باقي المستمعين لعدم قراءة مشاركاتهم وأسئلتهم، الوقت لا يسمح لنا. على العموم الأخت رجاء الحريري من العراق تشاركنا وتقول تحياتي لكم، بالنسبة لزراعة الشعر للمرأة، هل هناك سلبيات تواجه المرأة؟ وشكرا لكم.
نعم لا اذا يعني شكرا اخت رجاء، طبعا احنا اول شيء نسوي سيلكشن، يعني نختار الكيس المناسب لزراعه الشعر، مو اي واحد. لازم يكون البنك الموجود اللي خلف الشعر يكون مناسب لزراعه الشعر، لكن ككل انه زراعه الشعر عند الرجال اكثر موفقه من النساء.
الوقت قد يداهمنا، وشكرا جزيلا لك. عرفنا أن الحمية الغذائية مهمة جدا، الحالة النفسية مهمة جدا، وأيضا علاج الأمراض الباطنية. ضيفتي العزيزة الدكتورة وجدان دقة كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف، شكرا لك وشكرا لقبول الدعوة وشكرا للإيضاحات.
شكرا لك، شكرا للمستمعين،
شكرا
لك، وأعرف أنه ما قدرت أجاوب على كل
الأسئلة. شكرا لك.
الله يحفظكم
مستمعينا الأفاضل، حتى اللقاء المقبل من هذا البرنامج، برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نستودعكم الله وفي أمان الله.
I'm not afraid. قلبي ولا تحتار في علي الكرار هذا عنوانك صار والزهرة الزجية هذا عنوانك صار والزهرة الزجية
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن الاحتلال يسعى إلى استعادة الردع عبر ضربه منشآت مدنية يمنية. وحماس تعلن موافقتها على مقترح المبعوث الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتؤكد أنها بانتظار الرد النهائي. وإلى التفاصيل أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم يحدد بعد، ومن المحتمل تحديده خلال الأيام المقبلة. وحول المحادثات مع الترويكا الأوروبية، شدد عباس عراقشي على أن طهران ليس لديها